أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما أشرنا في بداية درس الحلقة الثالثة، نشير الآن أيضا إلى أنه هذا اليوم هو يوم 22 من شهر محرم الحرام، وهو يصادف ذكرى وفاة شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس سره، ونحن الآن بجوار مرقده الشريف وفي مسجده المبارك، ولذلك من المناسب جدا أن نهدي له ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إن الإشكال الثاني الذي أورد على القول بأصالة الوجود مرجعه إلى قياسين، قياس اقتراني وقياس استثنائي. أما القياس الأول فيتكون من قضيتين شرطيتين متصلتين، الأولى اللي هي بمثابة الصغرى، هي إذا كان الوجود موجودا بذاته. فهذا شنو معنى إذا كان موجودا بذاته؟ إذن استحال سلب الوجود عن ذاته، المقدمة الثانية. وكل ما يستحيل سلب الوجود عن ذاته فهو واجب بذاته. النتيجة إذا كان الوجود موجودا بذاته فهو واجب بذاته. هاي النتيجة نأخذها نجعلها صغرى لقياس استثنائي، فنقول إذا كان الوجود موجودا بذاته كان واجبا بذاته، ولكن ليس كل وجود هو واجب بذاته، لما نراه من الممكنات ليس كل وجود هو واجب، هذا واضح. فإذا التالي باطل، كان واجبا بذاته باطل، فالمقدم مثله، إذا الوجود ليس موجودا بذاته. شرحنا ذلك تفصيلا في الدرس السابق. أجبنا عن ذلك بالمناقشة في الكبرى من القياس الأول التي تقول وكل ما استحال سلب الوجود عن ذاته فهو واجب بذاته. الجواب كلا، ليس كل ما يستحيل سلب الوجود عن ذاته فهو واجب، لا، كل موجود سواء كان واجبا أو كان ممكنا هو يستحيل سلب الوجود عن ذاته. سلب الوجود عن ذاته إذا كان مستحيلا هذا لا يعني أنه واجب، حتى الممكن أيضا يستحيل سلب الوجود عن ذاته، لأنه سلب للشيء عن نفسه. الممكن موجود لو ما موجود؟ موجود. فإذا سلبنا عنه الوجود فهذا سلب للشيء عن نفسه وهو مستحيل. إذن استحالة سلب الوجود عن الذات لا يصير الموجود واجبا، بل كل موجود سواء كان واجبا أو كان ممكنا فهو يستحيل سلب الوجود عن ذاته. وبعبارة أخرى قلنا إن مصطلح موجود بذاته يطلق ويراد منه أحد معنيين: المعنى الأول موجود بذاته أي بلا حيثية تعليلية، أي بلا واسطة في الثبوت، أي موجود بذاته يعني لا يحتاج إلى علة. وهذا معناه شنو؟ أنه واجب لو ممكن. إذا لا يحتاج إلى علة ولا واسطة في الثبوت ولا حيثية تعليلية فهو شنو؟ فهو واجب. ويقابله الموجود بغيره وهو المحتاج إلى علة وهو الممكن. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني موجود بذاته بمعنى أن الوجود يثبت له بلا واسطة، بلا واسطة في العروض، يعني الوجود ثابت له بنفسه بحال نفسه ولا يحتاج إلى واسطة في العروض لكي ينسب إليه الوجود. بعبارة أخرى إن ثبوت الوجود له حقيقي وليس مجازيا، مجاز عقلي لا، وإنما ثبوت حقيقي. يقابله الموجود بغيره، يعني شنو الموجود بغيره؟ ما يحتاج إلى واسطة في العروض أن ينسب إليه الوجود مجازا، تماما كما في قولنا الماء جاري والميزاب جاري. جرى الماء نسبة حقيقية لو مجازية؟ حقيقية. إسناد حقيقي، أسندنا الشيء إلى ما هو له. بينما قولنا جرى الميزاب هذا إسناد مجازي، لأن الجريان لم يثبت للميزاب إلا بواسطة، وهي شنو؟ جريان الماء. فالجريان عرض أولا وبالذات على الماء، ثم بسبب اتحاد الماء مع الميزاب خارجا حملنا الجريان على الميزاب، وإلا الجريان ثابت لمن؟ للماء. فالماء يعتبر واسطة في عروض الجريان على الميزاب، وهذا إسناد مجازي، واسطة في العروض. هكذا في محل كلامنا، مرة نقول الإنسان موجود، ومرة نقول الوجود موجود. الإسناد في قولنا الوجود موجود إسناد حقيقي، لأن الوجود موجود بذاته، يعني يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج إلى واسطة؟ لا يحتاج إلى واسطة. بينما في قولنا الإنسان موجود فإن الوجود أو الموجودية لا تعرض على الماهية إلا بتوسط الوجود فتحتاج إلى واسطة في العروض. إذن الموجود بذاته إنما يكون واجبا إذا قصد به المعنى الأول، يعني ما لا يحتاج إلى علة. والقائلون بأصالة الوجود حينما يقولون الوجود موجود بذاته لا يقصدون المعنى الأول، وإنما يقصدون المعنى الثاني، أي أن الموجودية تحمل عليه بلا واسطة. والوجود الذي تحمل عليه الموجودية بلا واسطة أعم من كونه واجبا أو ممكن. كل وجود سواء كان واجبا أو ممكنا فهو موجود بذاته. بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يحتاج إلى واسطة في العروض. فلا يمكن أن نقول إذا كان الوجود موجود بذاته فهو واجب، لا، الموجود بذاته أعم من الممكن والواجب، إذ كلاهما هو موجود بذاته بمعنى يحمل عليه الوجود بلا واسطة. إذن صاحب البرهان أو الشبهة خلط بين الموجود بذاته بالمعنى الأول والموجود بذاته بالمعنى الثاني. بعبارة أخيرة، مرادنا من الموجود بذاته في محل كلامنا ليس هو ما كان مقتضى ذاته ولا يحتاج إلى غيره، أي لا يحتاج إلى علة، لا، مو هذا مرادنا، وإنما مرادنا من الموجود بذاته أي أن الوجود عينه ولا يحتاج إلى توسيط وجود آخر، فهو هو عينه لا يحتاج إلى واسطة. فهذا ليس برهانا وإنما هو مغالطة. هذا شرحناه في الدرس السابق، بقيت عبارة لصدر المتألهين نقرأها ونشرحها. قال صدر المتألهين في الأسفار: معنى وجود الواجب بنفسه، هنا بنفسه بذاته، احنا كلامنا موجود بذاته، موجود بذاته، موجود بنفسه مترادفان، موجود بذاته اللي هو الواجب، هذا بأي معنى؟ بالمعنى الأول. معنى وجود الواجب بذاته وبنفسه أنه مقتضى ذاته. يعني شنو مقتضى ذاته؟ يعني ليس مقتضى لغيره، ليس مقتضى لغيره، يعني لا يحتاج إلى علة، اللي هو المعنى الأول. وقلنا هذا تعبير شنو؟ تسامحي، لأن مقتضى ذاته ماذا يفهم منه؟ أن الذات مقتضي والوجود مقتضى، فتوجد إثنينية علية ومعلولية، بينما ليس هذا المراد، إنما المراد من مقتضى ذاته المعنى المنفي، أي هو ليس مقتضى لغيره، ليس مقتضى لغيره، كما لو في المثال العرفي ذكرناه في الدرس السابق، عن إذن من عملت هذا الفعل؟ تقول بإذني، بإذني، هو الإنسان يحتاج إلى إذن نفسه، قولك بإذني بمعنى شنو؟ ليس بإذن غيري. هنا كذلك مقتضى ذاته بأي معنى يفسرها إليك؟ من غير احتياج إلى غيره، إلى علة أخرى، من غير احتياج إلى فاعل، له العلة الفاعلية، وقابل الواجب لا يحتاج إلى فاعل ولا إلى قابل. شنو يعني إلى فاعل وإلى قابل؟ الفاعل واضح اللي هو شنو؟ العلة الفاعلية الموجدة، واجب الوجود موجود بذاته فلا يحتاج إلى علة موجدة وعلة فاعلية، هذا واضح. لكن ماذا يعني عدم حاجته إلى قابل؟ الجواب: القابل يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول الماهية، لأن الماهية تقبل الوجود، يعرض عليها الوجود، فالماهية باعتبار قبولها للوجود نطلق عليها قابل. المعنى الثاني: قد يطلق القابل على العلة المادية، أي المادة التي هي العلة المادية للجسم والجسمانيات، باعتبار أن هذه المادة قابلة للصيرورة والإيجاد. طبعا القبول بالمعنى الأول بمعنى الماهية قبول اعتباري، لأن الماهية اعتبارية. أما بالمعنى الثاني حقيقي. هسه شلون حقيقي؟ هذا سيأتي إن شاء الله تفصيلا في محله. طبعا أي المعنيين مقصود بالعبارة حينما يقول من غير احتياج إلى فاعل وقابل؟ أن واجب الوجود لا يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى قابل. لا يحتاج إلى قابل بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني؟ الجواب كلاهما، بناء على المشهور من أن الواجب لا ماهية له، فلا يحتاج إلى قابل بمعنى الماهية ولا يحتاج إلى قابل بمعنى المادة والعلة المادية. النتيجة: واجب الوجود لا يحتاج إلى علة فاعلية ولا يحتاج إلى علة مادية ولا يحتاج إلى ماهية. هذا معنى قولنا أنه مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل وقابل. اللي هذا قلنا هذا المعنى الأول للموجود بذاته، لو المعنى الثاني هذا المعنى الأول لا يحتاج إلى علة، انت بعد ضيف أي لا يحتاج إلى حيثية تعليلية ولا واسطة في الثبوت. زين، أما في محل كلامنا الوجود موجود بذاته، فنحن قاصدون للمعنى الثاني أي لا يحتاج إلى واسطة في العروض، سواء احتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة، هذا شيء آخر. ومعنى تحقق الوجود بنفسه أو بذاته أنه إذا حصل وتحقق إما بذاته بالمعنى الأول كما في الواجب، أو وجد وتحقق بفاعل وعلة كما في الممكن. هذه العبارة خليها بين قوسين: إما بذاته كما في الواجب أو بفاعل، سد القوس. إذا نريد نترجمها بعبارة ثانية شو نقول؟ ومعنى تحقق الوجود بذاته أنه إذا تحقق، سواء كان تحققه بذاته كما في الواجب أو كان لعلة كما في الممكن، فعلى كلا الفرضين هو لم يفتقر. هاي لم يفتقر جواب إذا، إذا حصل لم يفتقر تحققه إلى واسطة في العروض. وإلى حيثية تقييدية لم يفتقر تحققه إلى وجود آخر يقوم به بخلاف غير الوجود وهو الماهية، فإن الماهية لكي يعرض عليها الوجود فتحتاج إلى واسطة في العروض. إذا شريد يقول صدر المتألهين رحمه الله يريد أن يقول إن قولنا إن الوجود موجود بذاته أي لا يحتاج إلى واسطة في العروض، مع غض النظر عن كونه واجبا أو ممكنا، كلاهما لا يحتاج إلى واسطة في العروض. إذن عدم الاحتياج إلى الواسطة في العروض يلازم كونه واجبا؟ لا يلازم، أعم من كونه واجبا أو كونه ممكنا. ولذلك أنا قلت لك بالدرس السابق إن المعنى الثاني أعم من المعنى الأول، عدم الاحتياج إلى الواسطة أعم من الواجب والممكن. وما نريده في مقامنا أصالة الوجود هو عدم الاحتياج إلى الواسطة، ولا يلزم من ذلك كونه واجبا. هذا تمام الكلام عن الإشكال الثاني. الإشكال الثالث مقدمة، قلنا في بداية الفصل الثاني أن أصالة الوجود تعتمد على جملة من الأمور، أولها الإيمان بأصل الواقعية، وثانيها الإيمان بأن الذهن يحلل الأشياء إلى وجود وماهية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وأن الوجود والماهية أمران متغايران بينهما إثنينية، وهذا ما عبرنا عنه بزيادة الوجود على الماهية، فليس بينهما اتحاد وإنما بينهما مغايرة. والماهية تمثل الجزء المختص، والوجود يمثل الجزء المشترك، وهذا يعني أن الوجود مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا. والأمر الرابع الذي ذكرناه هو أن الأصالة لأحدهما وليس لكليهما. إذن من جملة الأركان الأساسية التي تعتمد عليها أصالة الوجود هو الإيمان بأن الوجود مشترك معنوي. إذن أصالة الوجود مبنية على ماذا؟ على القول بالاشتراك المعنوي. إذا اتضح ذلك نأتي إلى الإشكال. صاحب الإشكال يقول أنا أستطيع أن أثبت لكم ومن خلال كلامكم أن الوجود مشترك لفظي وليس مشتركا معنويا، وبهذا ينهدم أحد الأركان الأساسية لنظرية أصالة الوجود. يعني إذا أريد نوضحها بقياس استثنائي شنقول؟ إذا كان الوجود أصيلا فلا بد أن يكون مشتركا معنويا، والتالي باطل لأنه ليس مشتركا معنويا وإنما هو مشترك لفظي، فالمقدم مثله. إذن الوجود ليس أصيل. يا أيها المستشكل تفضل وبين لنا كيف أن الوجود ومن خلال كلماتنا مشترك لفظي وليس مشتركا معنويا. يقول أنتم قسمتم الوجود إلى موجود بذاته وموجود بغيره. إلى وجود أو موجود يحتاج إلى واسطة في العروض، وإلى موجودية لا تحتاج إلى واسطة في العروض. ففرقتم بين قولنا الوجود موجود وبين الماهية الإنسان موجود. هل كلمة موجود التي حملت على الوجود في القضية الأولى وحملت على الإنسان في القضية الثانية، هل كلمة موجود بمعنى واحد أو أن المعنى متغاير؟ كلمة موجود في قولنا الوجود موجود، وكلمة موجود في قولنا الإنسان موجود، استخدمت بمعنى واحد لو بمعنيين؟ أنتم المستشكل يقول أنتم قلتم استخدمت بمعنيين، فإنها في القضية الأولى الوجود موجود بمعنى الوجود بذاته بلا واسطة في العروض، بينما في القضية الثانية الإنسان موجود بمعنى موجود بغيره، يعني يحتاج إلى واسطة في العروض. إذا لم تستخدم بمعنى واحد وإنما استخدمت بمعنيين، موجود بنفسه في القضية الأولى وموجود بغيره في القضية الثانية. وإذا كان المعنى مختلفا فهذا معناه الاشتراك اللفظي لو الاشتراك المعنوي، هذا معناه الاشتراك اللفظي. إذن كلمة موجود مشترك لفظي، وإذا كانت مشتركة لفظي انهدمت أصالة الوجود لأنها تعتمد على الاشتراك المعنوي. هذا الإشكال. الجواب: يا أيها المستشكل خلطت بين المفهوم والمصداق، فإن قولنا إن الوجود مشترك معنوي هذا وين؟ بلحاظ من؟ بلحاظ المفهوم لو المصداق؟ بلحاظ المفهوم كما ركزنا عليه في محله في الفصل الأول. قلنا إن قولنا إن الوجود مشترك معنوي هذا بلحاظ المفهوم، بينما الموجود بذاته والموجود بغيره إنما هو بلحاظ حمل الوجود على المصادق. فإن المفهوم إذا حمل وأسند إلى مصداقه فتارة يكون إسنادا إلى ما هو له، وتارة يكون إسنادا إلى غير ما هو له. وكمثال توضيحي نفس مثال الميزاب والجريان. الجريان تارة يسند إلى الميزاب وتارة يسند إلى الماء، فإذا قلنا الماء جاري فهذا إسناد إلى ما هو له، فهو إسناد حقيقي. أما قولنا الميزاب جار فهذا إسناد إلى غير ما هو له، لأن الميزاب حقيقة يجري أو لا يجري؟ الميزاب ثابت هو لا يجري، فهو إسناد إلى غير ما هو له، فهو إسناد مجازي. أما مفهوم الجريان في قولنا الماء جاري والميزاب جاري استخدم بمعنى واحد أو بمعنيين، كلمة جاري لها معنى واحد أو معنيان؟ كلمة جاري لها معنى واحد، الجريان هو الجريان، لكن هذا المعنى الواحد تارة يسند إلى الميزاب فهو إسناد إلى غير ما هو له، وتارة يسند إلى الماء وهو إسناد إلى ما هو له، لكن معنى الجريان يبقى واحدا، الجريان هو الجريان، لم يتغير ولم يتعدد. إذن مفهوم الجريان واحد، ولكنه بلحاظ حمله على المصداق تارة يكون بذاته إسناد إلى ما هو له، وتارة يكون بغيره إسناد إلى غير ما هو له. هكذا في محل كلامنا في قولنا الوجود موجود والإنسان موجود، فإن المحمول وهو الموجودية في كلتا القضيتين استخدم بمعنى واحد، المفهوم واحد، ولكن هذا المفهوم إذا حمل على مصادقه فبلحاظ بعض المصادق يكون بذاته، يعني شنو بذاته؟ يعني إسناد إلى ما هو له، كما لو حملناه على الوجود، الوجود موجود، فهذا حمل على ما هو له فهو إسناد حقيقي. وتارة هذا المفهوم يسند ويحمل على مصداق إسنادا مجازيا، يعني إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولنا الإنسان موجود لأنه يحتاج إلى واسطة في العروض فهو إسناد إلى غير ما هو له. إذن التعدد والفرق بين الموجود بذاته والموجود بغيره بلحاظ من؟ بلحاظ الحمل على المصادر والإسناد إلى المصادر، فالوجود بلحاظ بعض المصادر هو إسناد لما هو له، وإلى بعض المصادر الأخرى هو إلى غير ما هو له. بالنسبة إلى نفس الوجود هو إلى ما هو له، وإلى الماهية إلى غير ما هو له. أما مفهوم الوجود فهو واحد وثابت ومتحد وليس متعدد، وما قلناه من الاشتراك المعنوي بلحاظ المفاهيم، وما قلناه الآن بذاته وبغيره بلحاظ الحمل على المصداق، فهذا خلط بين المفهوم والمصداق. قال ويندفع عنه، عن من؟ عن القول بأصالة الوجود أيضا، كما دفعنا الإشكال الأول والإشكال الثاني، يندفع عنه الإشكال الثالث ما أورد عليه، يعني على القول بأصالة الوجود، والمورد هو شيخ الإشراق السهروردي، أنه هذا بيان الإشكال، أنه لو كان الوجود موجودا بذاته، الوجود إذا حمل على الوجود فهو موجود بذاته، لكن الماهية، الماهية حينما نقول الإنسان موجود، موجود بغيره لأنه يحتاج إلى واسطة في العروض. لو كان الوجود موجودا بذاته والماهية موجودة بغيرها لأنها تحتاج إلى واسطة في العروض، ما هي هذه الواسطة؟ الواسطة الوجود، كما قلنا في الدرس السابق، لذلك هو يفسرها، يقول الذي هو الوجود، هاي الذي صفة علما للغير، والماهية موجودة بغيرها، ما هو ذلك الغير؟ ذلك الغير الذي هو الوجود. إذن الوجود أو الموجود المحمول على الماهية هو موجود بالغير، والموجود المحمول على الوجود هو موجود بذاته. إذن المعنى واحد لو متعدد، المستشكل يقول المعنى متعدد فيلزم كونه مشتركا لفظيا. كان مفهوم، هل كان جواب لو كان مفهوم الوجود مشتركا لفظيا، بمن وبمن مشترك لفظي؟ بين ما بنفسه إذا حمل على الوجود، وما بغيره إذا حمل على الماهية. طبعا اللي يحمل على الوجود وعلى الماهية وجود لو موجود، يعني شو نقول؟ الإنسان وجود لو الإنسان موجود، الوجود موجود لو الوجود وجود، نحمل يا كلمة موجود. ولذلك قالوا الأفضل أن نبدل كلمة الوجود هنا بكلمة الموجود، يعني شو تصير العبارة؟ كان مفهوم الموجود مشتركا لفظيا بين ما بنفسه إذا حمل على الوجود، وبين ما بغيره إذا حمل على الماهية، فهو يحمل بمعنيين وليس بمعنى واحد، وهذا معناه الاشتراك اللفظي. زين شنو المشكلة إذا صار اشتراك لفظي؟ نقول تنهدم أصالة الوجود لأنها تعتمد على الاشتراك المعنوي. لذلك يقول فلم يتم مفروض الحجة والدليل على أصالة الوجود لأنه يعتمد على الاشتراك المعنوي، بينما ثبت أنه اشتراك لفظي. فلم يتم مفروض الحجة من أن الوجود مشترك معنوي بين الموجودات، لا أنه مشترك لفظي. إذن نحن أثبتنا لكم أنه مشترك لفظي، فتنهدم نظرية أصالة الوجود. وجه الاندفاع، الجواب أن فيه، في هذا الكلام، خلطا بين المفهوم والمصداق. شلون؟ فإن قولنا بالاشتراك المعنوي للوجود إنما هو بلحاظ المفهوم، مفهوم الوجود مشترك معنوي، أما الوجود بنفسه أو الوجود بغيره فهو بلحاظ المصادق، هذا خلط بين المصداق والمفهوم. والاختلاف المذكور بين ما بنفسه وما بغيره مصداقي. ما بنفسه إسناد الوجود إلى ما هو له، ما بغيره إسناد الوجود إلى ما إلى ما ليس له، يعني الماهية لا مفهومي. هذه المغايرة ليست مفهومية وإنما مغايرة بلحاظ الإسناد إلى المصداق. إذن تختل نظرية أصالة الوجود أو لا تختل؟ لا تختل، الاشتراك المعنوي باق على حاله. إذن لحد الآن شنو تبين؟ طبعا هنا مقصود إسناد إلى ما هو له وإسناد إلى ما ليس له وأنه مجازي. المجاز هنا مرادنا المجاز في الإسناد مو المجاز في الكلمة المستخدم في اللغة. إذن لحد الآن ذكرنا ثلاثة إشكالات على أصالة الوجود وأبطلناها جميعا، فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية. طبعا احنا سوينا، احنا أثبتنا أصالة الوجود ورددنا الإشكالات الثلاثة ولم نتعرض إلى أصالة الماهية. الجواب إن الإشكالات التي ذكرناها على أصالة الوجود هي في الحقيقة بنفسها براهين على أصالة الماهية، لأننا إذا أبطلنا أصالة الوجود فلازم ذلك أن الماهية أصيل، لأنه لا يخلو من أحدهما، إما الوجود أصيل وإما الماهية. فهذا الإشكال يريد أن يثبت أن الوجود ليس أصيلا. إذن إذا ثبت أن الوجود ليس أصيلا، إذن هو يثبت بالدلالة الالتزامية أن الماهية هي الأصيلة. وإبطالنا لهذه الإشكالات الثلاثة في الحقيقة هو إبطال لبراهين أصالة الماهية، ولذلك نقول تبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين. لمدرسة الإشراق للسهروردي التي هي امتداد لأفلاطون، وبينا في بداية المطلب أن هذه النسبة فيها خدشة، لأن هذه المسألة لم تكن موجودة منذ القدم، وإنما بدأت على المحقق محمد باقر الداماد أو المرداماد أستاذ صدر المتألهين، وتبعه تلميذه. أول من تعرض إلى هذه المسألة هما، أما ما قبل ذلك لا توجد لدينا مسألة بعنوان أصالة الوجود أو أصالة الماهية، فهذه النسبة فيها خدشة وتسامو. إذن القول الأول لحد الآن هو أصالة الوجود، القول الثاني هو أصالة الماهية، وعن طريق البرهن على أصالة الوجود ورد الإشكالات عليها أبطلنا القول الثاني وهو أصالة الماهية. لكن يبقى سؤال، نطرح السؤال ونجاوب عنه بالدرس القادم إن شاء الله لأن الوقت انتهى. السؤال: حينما يقولون بأصالة الماهية فما هو مرادهم من أصالة الماهية؟ القول الثاني أصالة الماهية، ما هو المراد من أصالة الماهية؟ مع أن الجميع متفقون على أن الماهية أمر اعتباري، فكيف نقول بأصالة الماهية وما هو المراد من ذلك؟ سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله محمد. أمس أخذنا 50 دقيقة، يمكن اليوم 44 دقيقة، فأطلبكم 6 دقائق.